قال ابن القيم رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج السم الذي أصابه بخيبر من اليهود. قال: ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن امرأة يهودية أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاة مصلية بخيبر، فقال: ما هذا؟ قالت: هدية، وحذرت أن تقول من الصدقة فلا يأكل منها. فأكل النبي صلى الله عليه وسلم وأكل الصحابة، ثم قال: أمسكوا. ثم قال للمرأة: هل سممت هذه الشاة؟ قالت: من أخبرك بهذا؟ قال: هذا العظم لساقها وهو في يده. قالت: نعم. قال: لما؟ قالت: أردت إن كنت كاذبا أن يستريح منك الناس، وإن كنت نبيا لم يضرك. قال: فاحتجم النبي صلى الله عليه وسلم 3 على الكاهل، وأمر أصحابه أن يحتجموا، فاحتجموا فمات بعضهم. الحديث في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة في قصة هذا السم، وليس فيه الاحتجام، وفيه أنه مات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واحد. من هو؟ من هو الصحابي الذي مات بسبب هذا السم؟ أحسنت، البراء بن معرور. جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم تركها ولم يقتلها، وجاء عند أبي داود أنه قتلها، والجمع بين هاتين الروايتين أنه في أول الأمر تركها، فلما مات البراء بن معرور قتلها به، قتلها به. كما سمعت الحديث في البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لي من ها هنا من اليهود، فجمعوهم فسألهم فأجابوه كما ذكر في هذه الرواية. وهذا يدل على خبث اليهود، هذا يدل على خبث اليهود. وأيضا يدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يطرأ عليه ما يطرأ من البشر، فهو بشر، من الأمراض والأسقام ونحو ذلك. قال: وفي طريق أخرى احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم على كاهله من أجل الذي أكل من الشاه، حجمه أبو هند بالقرن والشفرة، وهو مولى لبني بياضة من الأنصار، وبقي بعد ذلك 3 حتى كان وجعه الذي توفي فيه، فقال: ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت من الشاة يوم خيبر حتى كان هذا أوان انقطاع الأبهر مني. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدا، قاله موسى بن عقبة. وقد جاء هذا في البخاري معلقا عن عائشة، ووصله غير البخاري، عبد الرزاق وغيره، قال: هذا أوان انقطاع أبهري، والمراد بالأبهر هنا عرق الوريد. ولهذا صرح موسى بن عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي شهيدا، فنال مرتبة الأنبياء ومرتبة الشهادة، لأنه مات بسبب ذلك السم. وصرح بذلك أيضا ابن القيم كما سيأتي في كلامه. قال: معالجة السم تكون بالاستفراغات وبالأدوية التي تعارض فعل السم وتبطله، إما بكيفياتها وإما بخواصها. فمن عدم الدواء، إذا أصيب بالسم فلم يجد دواء فكيف يفعل؟ قال: فليبادر إلى الاستفراغ الكلي. وقد ذكر بعض الأطباء كما ذكر هنا في الحاشية أن الاستفراغ إذا ما وجد دواء يبطل السم يكون بالإكثار من شرب الماء مع الملح، يضع فيه ملح ويكثر من شربه حتى يستفرغ ما في معدته، فهذا يخفف السم ويقوى البدن بعد ذلك على ما مقاومة ما بقي من السم. أو يكون الاستفراغ بالحجامة، يكون الاستفراغ بالحجامة، فإن السم أسرع ما يكون في الدم، فإذا احتجم، وخصوصا في الكاهل فإنه قريب من جهة القلب، فإنه ربما يخفف ذلك السم فلا يضر الذي شربه أو الذي أصابه. قال: فمن عدم الدواء فليبادر إلى الاستفراغ الكلي وأنفعه الحجامة، ولا سيما إذا كان البلد حارا والزمان حارا، فإن القوة السمية تسري إلى الدم فتنبعث في العروق والمجاري حتى تصل إلى القلب فيكون الهلاك. فالدم هو المنفذ الموصل للسم إلى القلب والأعضاء، فإذا بادر المسموم وأخرج الدم خرجت معه تلك الكيفية السمية التي خالطته، وخاصة إذا كان الاحتجام قريبا من المكان الذي أصابه السم، إذا كان في وقت مبكر قبل أن ينتشر في الجسد. قال: فإذا بادر طيب، فإن كان استفراغا تاما لم يضره السم، بل إما أن يذهب وإما أن يضعف فتقوى عليه الطبيعة فتبطل فعله أو تضعفه. ولما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الكاهل، وهو أقرب المواضع التي يمكن فيها الحجامة إلى القلب، فخرجت المادة السمية مع الدم لا خروجا كليا، بل بقي أثرها مع ضعفه لما يريده الله سبحانه من تكميل مراتب الفضل كلها له. فلما أراد الله إكرامه بالشهادة ظهر تأثير ذلك الأثر الكامن من السم ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وظهر سر قوله تعالى لأعدائه من اليهود: أوكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. قال: فجاء بلفظ كذبتم بالماضي الذي قد وقع منه وتحقق، وجاء بلفظ تقتلون بالمستقبل الذي يتوقعونه وينتظرونه والله أعلم، أي وفريقا تقتلون، ومنهم من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم تسببوا بالسم هذا في أنه كان سبب في وفاته عليه الصلاة والسلام. والشاهد من هذا أن السم يعالج بالاستفراغ، وقد وجدت العلاجات والإبر الحديثة التي يعالج بها السم، لكن من لم يجد هذا العلاج السريع عن طريق الإبر والأدوية فإن علاج السم بالاستفراغ سواء كان بالماء كما تقدم والملح، أو كان بالحجامة وفي موضع السم، أو في الكاهل قريبا من القلب. أين الكاهل؟ طيب، وأنت في أي مكان في الخلف؟ ها، عند من؟ عندك يا أبا أنس الفقرة السابعة بالتحديد. الناس ما يعرفون أين الفقرة السابعة، بعضهم ما يدري أين الفقرة السابعة. ها، عند من؟ يعني كما قلتم، نعم، في ملتقى الأكتاف والعمود والرقبة، وهذا المكان هو مجمع الدماء، مجمع الدم. نعم. عندك فائدة في هذا؟ هات. المهم أنه يصل إلى القلب يفسد الدم، كأنه يسبب فساد للدم وينتشر مع الدم. قال رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج السحر. ولهذا تجد بعضهم إذا أصابه يعني سم من العقارب ونحوها والحيات يربط، إذا كان في طرف الرجل مثلا يربط رجله بشدة، بمعنى أنه يحبس الدم في أسفل الرجل أو في طرف اليد حتى يعمل له حل من حجامة أو فصل، وهذا من الحلول السريعة. قال: فصلا في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج السحر الذي سحرته اليهود به، وضعوا له السم وسحروه عليه الصلاة والسلام. قال: قد أنكر هذا طائفة من الناس وقالوا لا يجوز هذا عليه، ومن تلك الطائفة هؤلاء متقدمون، ومن الناس الذين أنكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر من المتأخرين ما يسمى بمحمد رشيد رضا وجمال الدين الأفغاني ومحمد عبد المصري، هؤلاء العقلانيون الذين هم يعدون من علماء الإخوان المفلسين، هؤلاء أنكروا حديث السحر، أنكروا خاصة محمد رشيد رضا أنكر حديث السحر مع أنه في البخاري ومسلم. وقد رد عليه الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في رسالة، يعني بيان حديث السحر، أو نعم الرد على الطاعنين في حديث السحر وبيان بعد محمد رشيد رضا عن السلفية، هكذا ألف الشيخ رسالة في ذلك. وبعضهم يحكم العقل في هذا فيقول كيف يسحر وهو عنده النبوة، فهذا سيؤدي إلى طعن في القرآن، وهذا باطل، هذا باطل، فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر وقد حفظه الله عز وجل من أن يغير أو يبدل، وحفظ الله عز وجل الوحي، فلا تضارب بين أن الله حفظ الوحي وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، لا تعارض بين هذا وهذا، فإنه إنما حصل له شيء من التأثير في أمور في الأمور الدنيوية لا في الأمور الدينية. قال: وقد أنكر هذا طائفة من الناس وقالوا لا يجوز هذا عليه، وظنوه نقصا وعيبا، وليس الأمر كما زعموا، بل هو من جنس ما كان يعتريه صلى الله عليه وسلم من الأسقام والأوجاع، وهو مرض من الأمراض، وإصابته به كإصابته بالسم لا فرق بينهما. وقد ثبت في الصحيحين، وعند أن نقرأ أن النبي صلى الله عليه وسلم أصيب بالسم، وأنه سحر، وأنه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي، مؤيد بالوحي، أيده الله عز وجل بالملائكة في أكثر من مشهد، فكيف بغيره من البشر، كيف بغيره من الناس الذين يضعف إيمانهم وتكثر معاصيهم ويقعون في المخالفات، فهم بلا شك يتعرضون ربما لمثل هذا أو أشد إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حصل له ما سمع. قال: وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنه ليخيل إليه أنه يأتي نساءه ولم يأتهن، وذلك أشد ما يكون من السحر. والحديث في الصحيحين. ومن هنا قال بعض أهل العلم: أشد أنواع السحر ما يفعل للصالح لأجل صلاحه، هذا أشد أنواع السحر جرما، ما يوضع للصالح بسبب صلاحه لأذيته، هذا أشد أنواع السحر كما في هذا الحديث، وذلك أشد ما يكون من السحر. قال القاضي عياض: والسحر مرض من الأمراض وعارض من العلل، يجوز عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأنواع الأمراض مما لا ينكر ولا يقدح في نبوته، وأما كونه يخيل إلي أنه فعل الشيء ولم يفعله فليس في هذا ما يدخل عليه داخلة في شيء من صدقه لقيام الدليل والإجماع على عصمته من هذا، وإنما هذا فيما يجوز طروه عليه في أمر دنياه التي لم يبعث لسببها ولا فضل من أجلها، وهو فيها عرضة للآفات كسائر البشر، فغير بعيد أنه يخيل إليه من أمورها ما لا حقيقة له ثم ينجلي عنه كما كان. والمقصود ذكر هديه في علاج هذا المرض، وقد روي عنه فيه نوعان، أحدها وهو أبلغهما استخراجه وإبطاله، إذن من أحسن وأنفع علاج السحر استخراج السحر وإبطاله، هذا إن تيسر، هذا إن تيسر. أما بعض الناس فإنه يريد يبطل السحر فيصدق الجن ويجلس يجري من مكان إلى مكان، السحر في غرفة كذا، السحر تحت الأرض، السحر في السقف، السحر في شعب كذا، فيصدق الجن ويجلس يجري من مكان إلى مكان يبحث عن السحر، وهذا خطأ، فالجن كذبة. فإن تيسر وجود السحر فإبطاله من أحسن العلاجات، لكن ليس بهذه الطريقة عن طريق الجن. قال: كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأل ربه سبحانه في ذلك فدل عليه فاستخرجه من بئر فكان في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر، والمعنى أنه أخذ شيء من شعره، المشاطة هي ما يتساقط من شعر اللحية أو الرأس، ووضع في هذا الذي هو جف طلعة ذكر الذي يوضع فيه؟ قال: المشاطة هي الشعر الذي يسقط من الرأس أو اللحية عند تسريحه، والجف وعاء طلع النخل، وهو الغشاء الذي يكون فيه عليه، ويطلق على الذكر والأنثى، ولهذا قيده في الحديث بقوله طلعة ذكر. فلما استخرجه ذهب ما به حتى كأنما أنشط من عقال. فهذا من أبلغ ما يعالج به المطبوب، وهذا بمنزلة إزالة المادة الخبيثة وقلعها من الجسد بالاستفراغ، إذن بإتلافه والحصول عليه وإبطاله، هذا من أنفع علاج السحر إن تيسر بدون تكلف ولا يذهب إلى السحرة، فإن السحرة كذبة، وربما الساحر من أجل أن يأكل الأموال الطائلة يرسل جنيا فيضع لك ورقة في مكان فيقول السحر في مكان كذا، وهو الذي وضعه، هو الذي وضع تلك الورقة، هو نفسه المعالج الساحر. قال: والنوع الثاني الاستفراغ في المحل الذي يصل إليه أذى السحر، فإن للسحر تأثيرا في الطبيعة وهيجان أخلاطها وتشويش مزاجها، فإذا ظهر أثره في عضو وأمكن استفراغ المادة الرديئة من ذلك العضو نفع جدا، يعني بمعنى الاحتجام، إذا علم السحر في عضو من الأعضاء وظهرت آثاره وآلامه فيحتجم فيه فهو نافع للسحر. قال: وقد ذكر أبو عبيد في كتاب غريب الحديث له بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على رأسه بقرن حين طب، أي حين سحر. قال أبو عبيد: معنى طب أي سحر، وهذا حديث ضعيف بل معضل، عبد الرحمن بن أبي ليلى ليس بصحابي. قال: وقد أشكل هذا على من قل علمه وقال: ما للحجامة والسحر، يعني سحر فلماذا يحتجم، وما الرابطة بين هذا الداء وهذا الدواء؟ قال: ولو وجد هذا القائل أبا قراط أو ابن سينا أو غيرهما قد نص على هذا العلاج لتلقاه بالقبول والتسليم، وقال قد نص عليه من لا يشك في معرفته وفضله. فاعلم أن مادة السحر الذي أصيب به صلى الله عليه وسلم انتهت إلى رأسه، إلى إحدى قواه التي فيه، بحيث كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعله، وهذا تصرف من الساحر في الطبيعة والمادة الدموية، بحيث غلبت تلك المادة على البطن المقدم منه فغيرت مزاجه عن طبيعته الأصلية. قال: والسحر هو مركب من تأثيرات الأرواح الخبيثة وانفعال القوى الطبيعية عنها، وهو أشد ما يكون من السحر، ولا سيما في الموضع الذي انتهى السحر إليه، واستعمال الحجامة على ذلك المكان الذي تضررت أفعاله بالسحر من أنفع المعالجة إذا استعملت على القانون الذي ينبغي. قال أبو قراط: الأشياء التي ينبغي أن تستفرق يجب أن تستفرق من المواضع التي هي إليها أميل بالأشياء التي تصلح لاستفراغها. وقال الطائفة من الناس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب بهذا الداء وكان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله ظن أن ذلك من مادة دموية أو غيرها مالت إلى جهة الدماغ وغلبت على البطن المقدم منه فأزالت مزاجه عن الحالة الطبيعية له، وكان استعماله الحجامة إذ ذاك من أبلغ الأدوية وأنفع المعالجة فاحتجم، وكان ذلك قبل أن يوحى إليه أن ذلك من السحر. فلما جاءه الوحي أن الله تعالى من الله تعالى وأخبره أنه قد سحر عدل إلى العلاج الحقيقي وهو استخراج السحر وإبطاله، فسأل الله سبحانه فدله على مكانه. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله فدل على مكانه، أما نحن ما نتكلف، إن وجد المسحور السحر، وإلا لا يتكلف بالذهاب إلى السحرة ولا بسؤال الجن والشياطين. قال: فاستخرجه فقام كأنما أنشط من عقال، وكان غاية هذا السحر فيه إنما هو في جسده وظاهر جوارحه لا على عقله وقلبه، ولذلك لم يكن يعتقد صحة ما يخيل إليه من إتيان النساء، مع أن الحديث المتقدم ضعيف أنه احتجم في رأسه، لكنه من علاجات السحر. قال: بل يعلم أنه خيال لا حقيقة له، ومثل هذا قد يحدث من بعض الأمراض، والله أعلم. إلهنا سبحانك اللهم.